السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. صلى الله عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وشعبها من كل سوء، وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم آمين. صلى الله عز وجل أن نكون واقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا أستاذ أحمد، حياكم الله.
صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم. وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام وأخواتنا المشاهدات، نبدأ بالأسئلة الآتية الواردة على الصفحة. وكان معنا كثير من الأسئلة في اللقاء الماضي ولعل من لقاءات فائتة نبدأ بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحكم إذا تذكرت وأنا في التشهد الأخير للصلاة أني نسيت ركنا من أركان الصلاة كالركوع مثلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الركوع والسجود والقيام والرفع من الركوع والقراءة للفاتحة، كل هذه أركان الركعة التي لا تصح بغيرها. والركن كالركوع مثلا أو السجود إذا ترك أو سقط عمدا أو سهوا فإنه يبطل الركعة كاملة. وعليه فهذا الرجل أو هذه الأخت التي تذكرت في تشهدها أنها تركت ركوعا يعني ركنا من أي ركعة من ركعات صلاتها كانت، فعليها حينئذ أن تنهض فورا أو ينهض فورا من جلوسه الذي هو فيه في تشهده، ليأتي بركعة كاملة عوضا عن الركعة التي فقد فيها ركوعه، لأنه ركن أبطل الركعة من وقتها. ثم يكمل صلاته على ما هي عليه ويتشهد ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش. أيضا سائل يسأل ويقول هل يجوز لي أن أصلي نافلة الظهر الأربع ركعات القبلية بسلام واحد، أي يصليها أربع ركعات كصلاة الظهر تماما وليست مثنى مثنى؟
جمهور الفقهاء على أن صلاة النافلة كما ورد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في أنها مثنى مثنى، فيصلي ثنتين ثنتين يعني لا يجمع الأربعة على تشهد واحد. لكن يشغب على هذا القول ما ورد عن بعضهم أنهم وقفوا على حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تتحدث عن نافلة النبي صلى الله عليه وسلم في تراويح أو قيام رمضان، فكانت تقول كما في صحيح البخاري كان يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن. فظاهر قولها أربعا أنه يجمع الأربعة سردا. ومن هنا فلو أن أحدا تمثل هذا القول الذي ذهب إليه بعض المحدثين فصلى أربعة من النافلة سردا يعني بتشهد واحد لا نقول أخطأت، لكن نقول أنت فعلت خلاف الأولى والأشهر عن النبي عليه الصلاة والسلام في كون النافلة مثنى مثنى، فإن شاء الله ستكون صلاته صحيحة لكنه فعل خلاف الأول.
طب لو فعل هذا هل يصلي بتشهد أوسط يعني يصلي أربع ركعات سلام واحد وبتشهد أوسط؟
أربعة سردا يعني متتاليات بتشهد واحد أخير.
تمام. والأولى أن يكون أن تكون هذه
النافلة مثنى، الأولى أن تكون مثنى مثنى كما قال النبي لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد.
نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي الضوابط الشرعية لفترة الخطوبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فترة الخطوبة الخاطب والمخطوبة فيها كلاهما أجنبي عن الآخر، والخطبة ما هي إلا مجرد وعد بالنكاح قابل أن يتحقق وقابل أن تشوبه عرقيل فينفسخ، وبالتالي لا يثبت بالخطبة شيء لا للخاطب على المخطوبة ولا للمخطوبة على الخاطب. على سبيل المثال، لا يجوز للخاطب أن يختلي بمخطوبته، ولا يجوز لها أن تتبرج بين يديه أمامه فتكشف ثياب المهنة كما هو المعتاد في البيت، تكشف الوجه أو تكشف الرأس أو تكشف الذراعين. لا يجوز لها أن تأتمر بأمره لأنه لا سلطان له عليها، لم يعقد بعد عليها، إنما بقيت ما زالت ولايتها في يد أبيها. حتى أن كثيرا من أهل العلم قالوا الاحتياط في هذا الباب في منتهى الأهمية والوجوب، لأنه ربما يعني أنت تعلم أن هذه شابة وأن هذا شاب، والشيطان ربما يكون بينهما سفير، وإذا ترخصت العائلة تبذل الخاطب والمخطوبة ووقعوا في مفاسد، نسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراض المسلمين منها. وبالتالي نقول الخاطب لا ليس له على المخطوبة أي شيء، وليس زوجا وليس عاقدا، فلا يخرج معها ولا تأتمر بأمره، ولا ولاية له عليها، إنما ولايتها لأبيها، ولا يختلي بها ولا تتبرج أمامه. حتى المكالمة الهاتفية، يعني حتى العلاقات الهاتفية والاتصالات الهاتفية العلماء ضبطوها بضوابط. يعني طيب خلاص أنا مش هاجي البيت، مش أخرج معاها، مش أختلي بها، لكن أنا هتعامل معها بالهاتف. نقول الهاتف له ضوابط أيضا، الهاتف نوع من الخلوة الجزئية بين المتحدث والمتحدث إليه، وبالتالي يمكن أن يكون في هذه الخلوة أشياء يعني لا تحل. ومن هنا اشترط بعض العلماء أولا إذن الولي، يعني هو يستأذن والدها أنه سيتصل بها ويأذن له الولي في ذلك. ثانيا يكون في أمر يهم، يعني في حاجة من الحوائج، وليس عمال على بطال، مريضة مثلا نسأل عنها، نجحت يبارك لها، شيء من هذا القبيل. يعني يكون هناك سبب داع وحاجة. ثالثا ألا يقولا في المحادثة بينهما إلا خير، يعني على قد السؤال على قد الجواب كما يقولون، فلا يتطرق إلى كلمات عاطفية ولا إثارات ولا أي شيء من هذا القبيل، لأن هذا ربما يؤثر على قلب البنت وتأتي العوارض وتأتي المشاكل فتنفسخ الخطبة، وبالتالي يدعها أو يتركها وهي مكسورة القلب، مكسورة الشعور والوجدان. فبالتالي احتض جدا في فترة الخطوبة، والأأمن أن احنا إذا كان هناك توافق بين الطرفين وهناك ثقة متبادلة بين الطرفين والولد كفء له وهي كفء له، في هذه الحالة أفضل أن يعجل بالعقد من أن يبقى وضع الخطبة معرض يعني للقيل والقال. الله تعالى أعلى وأعلم.
الله يفتح عليك يا شيخ شعبان، كان الكلام ده ممكن يغضب الكثيرين من الخطاب والمخطوبات
لهم،
يعني يقول لك يا عم الشيخ دي خطيبتي، دي مش غريبة وأنا داخل البيت من باب ومش من الشباك كما يقال، وأنا جاد في علاقتي وجبت الشبكة والمسألة كانت أسرية،
وبكرة
وبكرة خلاص
بكرة بعد الجد ده اللي جاب الشبكة وبكرة تحصل مشكلة، فينفسخ تنفسخ الخطبة لأهون الأسباب، فيترك البنت مكسورة الوجدان والجمال.
جزاكم الله خيرا. المسألة تحتاج منا إلى مزيد من دين وتقوى الله عز وجل والمراقبة، وأن نكون وقفين عند حدود الله عز وجل. كيف يعرف أن إن كان الخاطب، يبدو أن صاحبة السؤالين واحدة، كيف يعرف إن كان الخاطب لديه شيء من البخل، وإن كان كذلك هل يتوجب على المخطوبة تركه أم لا مع العلم أنه صاحب دين وخلق؟ يعني بتتكلم على مسألة الكرم والبخل.
والله يا بنتي، يعني هو إن كان صاحب دين وخلق فلن يكون بخيلا.
تتحدث أنه مصلي
من الدين ومن الخلق أن يكون الإنسان كريما، لكن هي المسألة نسبية يا أستاذ أحمد. ربما يعني الذي يستطيع أو الذي يفي بالحاجيات التي تحتاجها المرأة التي يسميها الفقهاء نفقة المثل، إن كان الرجل يستطيع أن يوفي بنفقة المثل فهو إذا ليس بخيلا، وإن كان فيما سوى ذلك حريص على ماله. لكن ربما يكون الأمر نسبي، فهي ترى أنه نفقة المثل بالنسبة لها لا تكفي، أو أنها جربته في هدية فكانت الهدية دون المستوى شيئا ما، فتصورت أن هذا النوع من البخل، أو رأت منه حرصا في الحديث عن التدبير وعن تدبير النفقات وعن الادخار وعن، فتصورت هذا شيئا من البخل. لكن أقول الضابط في هذه المسألة بين البخل وبين الكرم أو بين القيام بنفقة المثل هو إن كان مستطيعا أن يفي برفقة المثل زيك زي غيرك فهو ليس إذن ببخيل. إنما إذا كانت نفقتك أنت لا تمثل نفقة المثل، بمعنى أنك عايشة في وسط اجتماعي ممكن يكون عالي شوية،
هي تريد علامة تعرف إزاي أنه هو بخيل، لعله لم يبدو أو لم يظهر بخله بعد، ولكن هي تريد أن تكتشف بخله
المعاملة معه.
من كرمه
بنجرب المعاملة معه أثناء فترة الخطوبة، يعني مثلا لو زاركم بهدية فهو ليس بخيلا، يعني لو كل زيارة ولا ابنين دخل بهدية ليس بخيلا.
الخطوبة بتبدأ يعني فيها نوع من أنواع التكلف من الطرفين، يعني ربما تكون الهدية يعني كمظهر اجتماعي لكن ليست على الحقيقة.
لكننا في النهاية أستاذ أحمد نتعامل على ما يبدو لنا، وأما السرائر والحقائق فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أكيد طبعا كلاهما يتجمل في فترة
صحيح،
لكن نحن نتوقف عند حدود الظواهر، لنا ما ظهر من 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 طيب خلقه وحسن معدنه، وأما ما خفي فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت خليك على البراءة الأصلية ما دام هو الإنسان صاحب خلق ودين، وصاحب الخلق والدين لا يمكن أبدا أن يكون شحيحا فضلا عن أن يكون بخيلا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذنكم كيف أشجع نفسي على قيام الليل بإذن الله، أفيدوني بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا الإنسان يذكر نفسه دائما بفضل قيام الليل وأجره، فإن هذا يستحسه جدا على أن يعني يوطن نفسه على هذه الفضيلة.
أستاذن حضرتك نكمل الجواب بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل القبول، وأرحب من جديد بفضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخ كريم. وكنا قبل الفاصل مشاهدينا الكرام مع فضيلة الشيخ شعبان درويش نتحدث عن هذا السائل الذي يسأل ويقول كيف أشجع نفسي على قيام الليل، بارك الله فيك.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أقول في البداية يستحضر الإنسان منا فضل قيام الليل والأجر المترتب عليه، وقد ورد في هذا أخبار كثيرة، يكفينا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. الأمر الثاني أنه يتأسى ويتعرف على أحوال العباد والزهاد بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرورا بصحابته والتابعين والأعلام، وكيف كان دأبهم وعادتهم في قيام الليل وحرصهم عليه. ويكفينا أن نستحضر في هذا المقام،
طب قبل أن نستحضر في هذا المقام شيخي كريم، معنا الأخت ألاء، وصفحة البرنامج على الفيسبوك تظهر على الشاشة، صلى الله عز وجل القبول لمن أراد أن يتواصل معنا عن طريق الصفحة أو عن طريق الأرقام إن شاء الله تعالى. أستاذة ألاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
مرحبا. جزاك الله عنا خير الجزاء، وأشكرك الجليل شيخ شعبان، شاء الله عز وجل أن يجزيكم عن خير في
العالم.
شيخ الجليل لو سمحت، أنا ليا أختي يعني دائما يعني الشيطان بيخش لها من باب اللي هي أي عمل بتعمله مفيش فيه إخلاص، لأن هي بتراقب العمل دوت ودائما يعني ما تخاف النفاق، وكان هي في حال يعني أحيانا ما بتعملش أصلا حاجات بسبب المشكلة دي،
يعني هي أستاذة لا تترك بسبب هذه الوساوس.
نعم.
تترك العمل الصالح بسبب هذه الوساوس.
هي مش وساوس، هي خايفه بس ان هي اي حاجه بتعملها ان ما يكونش ان لا تكون القضاء وجه الله عز وجل، فاللي هي تخاف ده، انا مش عارفه يعني
فده بيدفعها. انا ده انا بساله يا استاذه، ده بيخليها يعني لا تقدم على كثير من الاعمال الصالحه لانها خايفه من الرياء. ايوه،
عشان هي تترك اعمال كثيره جدا فيها الخير لها وللامه بسبب هذه الوساوس يعني.
طيب حاضر، ربنا يعافيها ويعافينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عز وجل العافية. قد كنت تستحضر نموذجا في قيام الليل.
نعم، يستحضر دأب الصالحين في قيام الليل وكيف كانوا يحرصون عليه، خاصة أنه أسوتنا الأولى في النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في هذا يكفينا في حديث واحد حديث عائشة رضي الله عنه وحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل حتى تورمت قدماه، ويقال له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. فلو تأمل المسلم كيف كان النبي يحرص على قيام الليل إلى الدرجة أنه تتورم قدماه من طول القيام، سيكون هذا دافعا وحاسا قويا له على أن يتمثل ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن
الأمر الثالث
طيب اتفضل يبدو في اتصال.
نعم
الأمر الثالث اتصال.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا، بارك الله فيك تعبان وفي عمره وفي عافيته يا رب. أستاذ أحمد أنا عايز أسأل، في تعبان في أخت يعني كان في شجار بينها وبين زوجها، وزوجها والعياذ بالله قد سد بيه نفاق.
تسلم زوجها سبعة
دين الله أقطع.
نعم سبعة
والعياذ بالله. فهناك نفسة هي يعني لحد ما يعني تحت بعض قيد نفسة غضب فقامت هي بنفس الرد على قيد تحت بعض هي رد نفس
الرد
هي ردت عليه نفس الشد
يعني هو سبت هي سبت
مثلما قال طلب مثلما قال طلب سألتني أنا أعمل إيه فقلت لها أغتسلي وكل الشهادتين واستغفر الله. هي أنا مش عارفة هي عملت ده ولا لأ، بس هي صامت ثلاث أيام يعني أنا كنت كل ما أكلمها كانت صامت ثلاث أيام يعني. واستغفرت الله أبي. بس أنا عايز أعرف ده كيفي ولا إيه هو ما يجب أن تفعل.
هي
مش عارفة تعمل إيه. أنا حسيت فيها دون علم.
الله أن يغفر لنا جميعا. حاضر.
يرزقك الله عمي.
ربنا يعافيها ويعافينا. حاضر. يعني ربنا عز وجل يتوب علينا وعليها، وإن شاء الله تعالى نجيب. حضرتك توقفت عند الأمر الثالث في قيام الليل، لعل الشيطان يعني تغلب عليها في لحظة من لحظات الضعف البشري. نكمل الأسئلة ثم يعني قيام الليل ثم نجيب إن شاء الله تعالى. طب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضلي.
الصوت بعيد قوي قوي انا مش سامعة.
انا سامع حضرتك بس يعني وطي التلفزيون وكلمي على طول.
انا بتكلم من التليفون، التلفزيون بعيد عني.
طب كلمي يا ماما.
انا عايز اعرف بس الاول، انا ام عندي ثلاث بنات وعندي شقة عايز اكتبها للثلاث بنات وانا عايشة دلوقتي، ينفع ولا ما ينفعش؟ بس
حاضر خلي الشيخ يجاوبك ان شاء الله تعالى. حاضر. أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يمتعك بالصحة والعافية ويبارك لك في بناتك. شيخنا الكريم نكمل المسألة الثالثة، تحفيز في قيام الليل.
الأمر الثالث أنه يراعي حقوق بدنه وحقوق نفسه حتى يعان من بدنه ونفسه على قيام الليل، فلا يكون ممن يرهق بدنه ويرهق نفسه حتى ساعة متأخرة من الليل ثم إذا به في نفس الوقت يريد أن يقوم الليل بهذا البدن المنهك أو بهذه النفس المرهقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لبدنك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، وفي النهاية قال أعطي كل ذي حق حقه. فلو البدن أخذ راحته وأخذ قسطا وفرا من الراحة كنومة القيلولة أو كأن ينام مبكرا بعد صلاة العشاء مباشرة حتى يعان فيقوم في الوقت الفاضل من الليل وهو الثلث الأخير من الليل، فإن هذا سيكون حافزا ومعينا له على قيام الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل فليرقد، فما بالك إذا كان هو كسلان من الأول أصلا، مرهق من الأول، متعب من الأول، منهك من الأول، فلا من باب أولى هذا لا يعان أبدا على قيام الليل، فهو يعطي بدنه حقه في الراحة فينام مبكرا أو يستغل نومة القيلورة إن تيسرت له في وسط النهار حتى تكون هذه النومة معينة لقومته، وبالتالي يكون اتخذ الاحتياطات اللازمة لإعانة البدن على القيام يعني بصلاة الليل وبقيام الليل. الأمر الرابع أيضا أنه يتخذ الوسائل التي توقظه في التوقيت الفاضل، يعني هو لو ترك نفسه للنوم ربما يغط في نوم عميق، لكن في منبهات عبر أجهزة الهواتف الآن، في عبر الساعة، في حد في البيت صحي، في صديق يستعين بالله ثم به يعين بعضهم بعضا فيوقظه مثلا في الساعة الثالثة ولا في الساعة الثانية، فاتخاذ هذه الوسائل والأسباب تعين كثيرا على قيام الليل. نهيك عن القيام بحظه من القرآن والأذكار الرواتب، ساي أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم، وحظه من قراءة القرآن، لأنه وتر القرآن والذكر عموما معيل ومقوي للبدن. وكلنا نذكر قصة فاطمة رضي الله عنها لما سألت النبي خادما وجاءها في ساعة متأخرة من الليل وقد سألته خادما، قال أفلا أدلكما، أنت وعلي اللي هو بيتعب برا وانت تتعبي في البيت، على خير لكم من خادم؟ إذا آويتما إلى مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34، قال فهو خير لكما من خادم، فيعين بدنه ويقوي صحته العامة عن طريق المواظبة على هذه الأذكار الرواتب وغير الرواتب، ومنها قراءة القرآن. لو حاول يأخذ هذه الأسباب كلها أو بعضها،
نعم،
إن شاء الله يعان على قيام الليل. وعلى الله تعالى
صلى الله عز وجل أن يرزقنا جميعا قيام الليل، وأن يرزقنا علو الهمة والتوبة، لأن المسألة تحتاج منا إلى بعد عن المعاصي. الإنسان كلما ابتعد عن الذنوب وعن المعاصي كان ذلك أيضا
أعول له
ومعينا له على طاعة الله عز وجل. وهذا اختيار من رب العالمين سبحانه وتعالى، يختار من يشاء ليقف بين يديه في هذه الأوقات الفاضلة. صلى الله عز وجل القبول. الأخت آلاء لها أخت الشيطان يعني يوسوس لها يعني أو يجعلها أو يلبس عليها أنت هتعملي كده، ما فيش إخلاص، الرياء، فهي تترك كثيرا من الأعمال الفاضلة الصالحة خوفا من هذا الشعور أن تقع في الرياء عياذا بك اللهم، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا لا شك بادئ ذي بدء الإخلاص وحسن القصد والنية ركن في جميع الأعمال، ولا يصح عمل ولا يكون مرشحا لصحة ولا لقبول إلا إذا توفر فيه الشرطان: الإخلاص لله عز وجل لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا هو الشرط الأول الذي به تصح وتقبل الأعمال. والشرط الثاني معلوم، وهو المتابعة لهدي الرسول وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يأتي الشيطان ليلبس على العامل عمله ويشغب عليه قصده ونيته. ولذلك القاضي عياض رحمه الله نقل مقالة ربما هو قائلها أو ربما نقلها عن أحد من أهل العلم، يقول إن العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء.
وما الإخلاص؟
العمل لأجل الناس شرك.
نعم،
لأن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه. ولكن في المقابل ترك العمل من أجل الناس رياء. وبالتالي الشيطان يأتي يلبس، كلما صلت يقول أنت لم تقصدي بهذه الصلاة وجه الله، كلما تصدقت أنت لم تقصدي وجه الله. نقول لها أثبتي على العمل وأرغمي أنف الشيطان وواظبي على العمل، فإن إرغام أنف الشيطان سيدحضه عما قريب فلا يأتي لهذا التلبيس إليك مرة أخرى. واستمري على العمل. وكم من إمام قال هذه العبارة، الإمام سفيان الثوري يقول طلبنا العلم لغير الله
فأبى الله
إلا أن يكون يعني يوما ما لله تبارك وتعالى.
نعم،
وهو نفسه يقول عالجت نيتي 40 سنة حتى سلمت. فده باب عظيم من أبواب المجاهد، معك ومع غيرك ومع أختك ومع
يعني
أخوك.
هي تجاهد نفسها ولا تترك العمل الصالح
على الثبات على العمل، مش على ترك العمل. ترك العمل احنا استسلمنا كده للشيطان سيلبس علينا أبواب.
وهو ده الهدف من هذه الوساوس أو هذا التلبيس الشيطان عشان هي تترك هذه الأعمال الصالحة.
نقول أرغمي،
نعم،
واثبتي على العمل، واعلمي أن هذا باب عظيم من أبواب المجاهدة. وكلما لبس عليك أنت شغبت نيتك، قولي لا أنا ما شغبتش نيتي، نيتي سليمة لله
وسأستغفر الله
وسأستمر وأثبت على العمل. ووطني نفسك على الخوالص اللي هي تعينك على صفاء النية، ألا وهو عادة جرب الخلوة مع الله سبحانه وتعالى.
نعم،
جربي الخلوة مع الله، لأنه الإنسان إذا اختلى بربه
مش حد هي رقيبة.
فهو في هذه الحالة أنا الآن في مأمن عن كل الناس.
وقيام الليل الذي كنا نتذكر
طبيعي أنت في
يعني
البيت
دائما تكون في يعني في السر في قيام الليل، تكون بينها وبين الله عز وجل حال
هيخليك لما يأتي ويقول أنت الآن بترأي برأي مين؟ ما فيش حد خلاص، لا زوج ولا ولد ولا أخ ولا أخت، وبالتالي إن شاء الله سيكون هذا أعون عليك على أن تتغلبي على هذه التلبيسات التي يأتي بها الشيطان، وإياك إياك أن تركني لطاعته فتترك العمل.
يعني تستحضر عظمة الله عز وجل وتستحضر معيته سبحانه وتعالى وتراقب ربها سبحانه وتعالى، وكلنا هذا الإنسان يعني نراقب ربنا سبحانه وتعالى ولا نترك العمل من أجل هذا التلبيس، تحت أي ظرف ونستمر في الطاعة وفي العبادة. صلى الله عز وجل الثبات والقبول والإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا. الزوج الذي سب دين الله عز وجل، زوجته ردت عليه بما قال وفعلت ما فعل. أختنا المتصلة يعني هي تقول ماذا تفعل؟ هي قالت لها اغتسلي وقولي الشهادتين، انتقي بالشهادتين واستغفر الله سبحانه وتعالى، وهي نادمة أشد الندم. وماذا تفعل؟
الله يا أخ أحمد، طبعا الأمر عظيم وخطير، لأن سب دين الله عز وجل من أعظم الكبائر والعياذ بالله، وهو من أعظم وأخطر الأبواب اللي هي يعني يلج الإنسان بها بابا من أبواب الكفر والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل لنا ولهم التوبة والمغفرة. لكن نحن نفرق بين حكم النوع وحكم العين أو حكم معين. لا شك أن نوع العمل أو القول الذي صدر منهما معا كفر صريح.
من هو منها؟
من هو منها؟ سب دين الله عز وجل
فسبت،
وهي سبت دين الله عز وجل، يعني أصلحت خطأه بخطأ مماثل هو هو. القول نفسه ده لا خلاف عند أهل العلم أنه كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
التوبة.
فالقول نفسه كفر، لكننا نفرق بين هذا القول وبين القائل أو القائلة. فلربما الإنسان وقع في قول من مقولات الكفر ولا يكفر، ربما يكون الإنسان معذور في هذا التوقيت. معذور إيه؟ معذور بخطأ، معذور بجهل، معذور بشدة غضب وانفعال أخرجه عن حد الاعتدال والتملك للإرادة، فأفلت منه هذا اللفظ يعني فلتة لسانية كما يقولون. فنحن لا نكفر الأخ اللي هو سب هذا الدين، وإن كنا نقول
وإن كان بعض العلماء كفره يا شيخنا،
نعم، لكن نحن نقول على المذهب الوسط عند أهل السنة والجماعة أنهم يفرقون بين القول وبين القائل. القائل ربما يكون معذور،
نسأل الله السلامة،
يعني أحيانا هو لا يريد أن يطلق وهو يطلق،
بس هو الطلاق
وبعد أن يفيق
اللون شاسع بين من طلق زوجته وبين من فارق دينه.
الشاهد أقصد أن هو بعد أن يفيق هو لم يكن مريدا للطلاق،
نعم.
إنما ما دفعه لذلك إلا شدة الغضب. ومن هنا نقول لعل هذا الرجل أن يكون معذورا بشدة غضب أخرجه عن حد الاعتدال، لكن ليعلم أنه أتى بابا من أخطر أبواب الكفر، وهي الأخرى الحمل واللوم عليها أكبر بكثير منه، لأنها هي من ردت الفعل، يعني هي كانت صاحبة ردة الفعل، هي من ردت عليه.
نسأل الله الهداية لنا جميعا. ماذا يفعلان؟
يتوب إلى الله عز وجل، يندم على ما فعل. والأخت يعني نصحتها بأن تغتسل، يعني نحن لا نقول تغتسل عشان هي كده خرجت من الملة، لكن نقول تتوب إلى الله عز وجل بالندم وبكثرة الاستغفار وبكثرة العمل الصالح وبكثرة ذكر الله وإعلان شهادات التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، توثيقا لقلبها وترسيخا لمفهوم التوحيد والإيمان الأصلي في قلبها وأيضا في قلبه هو، ويبتعد عن الأسباب التي تعرضهما دائما للانفعال والغضب. عشان كده النبي لما الرجل جاء أوصني قال لا تغضب، لأن الغضب قد يدفع إلى مثل هذا الباب الخطير من أبواب الكبائر الفظيعة والعياذ بالله تعالى. فإحنا يعني يستعين بالله على هذه التوبة. وكم من إنسان حسن حاله بعد أن ارتكب أفظع الفظائع، فيعل هذا أن يكون رادعا له أن يستقيم، وأن يكون رادعا لها إن شاء الله أن تستقيم، إذا عرف أنهما ولجا بابا من أبواب الكفر والعياذ بالله. لكن من رحمة الشريعة بهما أن عذرتهما والتمست لهما عذرا ولو كان حتى شدة الانفعال والغضب.
نسأل الله العافية. هل يجوز تقديم صلاة الفجر لشخص يسافر كل يوم مسافة أكثر من 80 مترا وينزل 80 كيلو معلش هو كاتب متر فانا قرات ما هو مكتوب
لا يكون هو فعلا 80 متر
80 متر يبقى البيت اللي جنبه 80 مترا 80 كيلو وبينزل قبل صلاه ينزل قبل صلاه الفجر يعني هو, يعني هو يريد ان يصلي الفجر قبل
حلول
قبل حلول وقته وقبل الاذان لانه مسافر يوميا مسافه اكثر من 80 كيلو
لا نقول له لا يا اخي الكريم بارك الله فيك من شروط صحة الصلاة دخول الوقت فلا يشرع صلاة وقت قبل أذانه لأن دخول الوقت من شروط صحة الصلاة أو إن صلى قبل دخول الوقت فإنه لم يصلي شيئا وإن كان هذا حاله يعني السفر الدائم فعليه حينئذ أن يصلي الفجر أو الصلاة التي تجب عليه في هذا السفر أن يصليها بعد الأذان في أي مكان حل به يعني في الطريق في وقفة في استراحة
لها مخرج
إنما أن يصلي قبل دخول الوقت فهذا غير مشروع في المرة لأنه شرط في شروط صحة الصلاة
جزاكم الله خيرا فلا تفعل هذا أخي كريم الحاجة عائشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا مرحبا
الحمد لله رب العالمين
الله يكرمك
الله يكرمك الله يكرمك
الحمد لله
أنا عندي حضرتك سؤالين السؤال الأولاني
نعم.
السؤال الأولاني طبعا أنا بتوضى الحمد لله رب العالمين من زمان طبعا وكده والواحد طبعا عارف كيفية الوضوء بس هل الوضوء دعاء واحنا بنتوضى غير لإله إلا الله وحده لا شريك له طبعا نقول لنا الحمد لله يحيى ويميت على كل شيء قدير وطبعا في أول الوضوء أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وفي آخر الوضوء أقول سبحان الله بحمده نستغفرك ونتوب إليك وده طبعا كيفية الوضوء بالنسبة للسؤال الثاني حضرتك امبارح وانا بقرأ القرآن جالي سبحان الله وانتم الناس بتتكلم على موضوع الشيطان وكده جالي الشيطان وانا بقرأ القرآن بطريقة سبحان الله ولا إله إلا الله لدرجة انا بكيت بكى جامد بعد ما جالي الموضوع دوت ومسكت كتاب المصحف حزني كده وبقيت ابكي جامد حسيت ان ربنا غسلني سبحان الله وتعالى بالحمد لله رب العالمين ولله الحمد بس طب ليه حضرتك يعني فضيلة الشيخ شعبان عايز اقول له يعني الواحد الحمد لله متقي لله والحمد لله بيصلي وبيصوم وكده
يا رب يتقبل
سبحان الله ولا اله الا الله بخش الطريق القران وكده وجزاكم الله خيرا وربنا يحفظ مصر وارض مصر وشعبها وشبابها وشيوخها واطفالها وجميع المسلمين يا رب العالمين يحفظكم جميعا يا رب والقناه بتاعتكم وعمالها ومنتجينها وصوتها وكل حاجه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة عائشة وربنا يثبتنا وياك على الحق هذا شغل الشيطان يوسوس للإنسان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق نسأل الله عز وجل العافية شيخنا الكريم مات رجل وترك 6 أولاد وبنت واحدة يعني 6 ذكور وبنت واحدة فكم نصيب كل فرد بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تركة هذا الرجل حينئذ ستقسم على 13 سهما يعني مجموع التركة يقسموه على 13 الناتج سيكون قيمة السهم فسيعطوا قيمة سهم واحد لهذه البنت وسيعطوا كل ذكر من الذكور سهم
ثاني
هم 6 ذكور وبنت إذن المسألة سيقسم فيها الميراث على 13 سهما 13 سهم لأن القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين فعندنا 6 ذكور ب12 سهم وعندنا بنت بسهم إذن مجموع الأجزاء مجموع الأسهم 13 هنقسم إجمالي التركة على 13 هيطلع لنا قيمة السهم فنعطي قيمة السهم للبنت ونعطي قيمة سهمين لكل ذكر من الذكور
نعم جزاكم الله خيرا صلى الله عز وجل أن يحفظكم الحاجة عائشة تسأل عن الدعاء قبل الوضوء وبعد الوضوء
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المأثور من سنن الوضوء قبله البسملة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فيسمي الله عز وجل قبل الوضوء هذا مسنون يعني ليس من
يعني البسمله يقول بسم الله
بسم الله نعم
دون ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم
قال بسم الله الرحمن الرحيم لا نخطئه لكن نعم. هي البسمله عند اكثر اهل العلم ان يقول الله. بسم الله
نعم.
هذا سنه وليس فرضا ولا ركنا ولا واجبا في الوضوء لكنه شيء مسنون مستحب
تمام
وأما بعد الوضوء فقد ورد لنا دعاءان بعد الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام مأثوران صحيحان. الدعاء الأول ما ورد في حديث عقبة بن عامر أنه قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فقيل يدخل من أيها شاء. فهذا دعاء أشهد أن لا إله إلا الله في اتصال.
طب لا أكمل الدعاء.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا دعاء. الدعاء الثاني بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا دعاءان بعد سوران
بعد الوضوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وعليكم السلام.
تفضل. هو في شركة ناس يعني واحد عنده رأس ناس في شركة، وفي ناس عبيرتهم كانت مشغلها وقال لهم ان انا هشغلها في المكتب.
مشغلها فين يا اخي؟
نعم،
يعني الشركة واحد ادهم فلوس يشغلها.
شركة تجارية.
ايوه.
في بعض الاشخاص عايزين يدوا رأس مال، وهو قال لهم ان انا هاخد رأس المال ده بفلس طاقة المكتب يضيفوا الرأس مال الشركة الأرضي. بس هو دلوقتي هو ليه سمعة كويسة في السوق، فممكن ياخد بضاعة منك كتير آجل من غير ما يدفعلهم فلوس لحد هو ما يحصل فلوسه وبعد كده يسددهم.
يعني ياخد
هم يبقوا شرفاء في تحصيل في المكتب بتاع الربح الآجل ده اللي هو واخده بسمعته أو باسمه.
يعني هو هيديهم رأس مال أو جزء من الفلوس من المال هتوضع كرأس مال في أصل الشركة، وبقى التجارة هتبقى في بعضها بالآجل، فهل هو يبقى شريك معهم في هذا المكسب بالآجل أم لا؟ الصوت عندي ضعيف قوي.
أيوة.
ده كده؟ تمام. شكرا لاتصالك أخي كريم، أسأل الله عز وجل القبول. طب وهذه هي يعني الصفحة تظهر على الشاشة، أسأل الله عز وجل القبول، جزاك الله خيرا. الحاجة عائشة وهي تقرأ القرآن وهي مواظبة على قراءة القرآن، بس كان في بعض الوساوس احتضنت المصحف وهي تتعجب، يعني الشيطان يأتي ويتقرأ القرآن.
نعم، الشيطان يأتي الإنسان وهو في العبادة بالطبع، يعني هو لا يأتي وهو في غفلته، إنما يأتيه وهو في ذكره وهو في طاعته، إرادة أن يلبس عليه الطاعة وأن يضيع عليه ثمرة التلذذ بها مدام لم يستطع من البداية أن يصرفه عن الطاعة. يعني هو الشيطان لو استطاع من البداية أن يصرفه عن قراءة القرآن لفعل، لكنها لما أرغمت الشيطان وواظبت واعتادت على قراءة القرآن من المصحف بدأ ينتقل للمرحلة الأخرى اللي هي أصبحت يعني في يدي، وأن يلبس عليها القراءة ويضيع عليها ثمرة وتلذذها بقراءة القرآن. وهي لما استشعرت هذا الوسواس الذي يقطع عنها خشوعها وذكرها وقراءتها لله عز وجل في القرآن وتلذذها وتمعنها في الآيات، خشيت على نفسها، فألهم الله عز وجل أن تحتضن المصحف، يعني أن تزداد تمسكا وارتباطا وحبا لهذا القرآن الكريم، وغلب عليها بكاؤها تخشعا لله عز وجل واستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان. فهذا يعني تصرف جيد ألهمت به من الله سبحانه وتعالى، ولعل بهذا التصرف صرف الله عنها هذا الأذى وهذا الوسواس الذي أراد أن يقطع عليها خلوتها وذكرها مع الله عز وجل.
ثبتنا على الحق يا رب.
بنا ثبتنا وإياك حاجة عيش.
سؤال أخي المتصل الأخير سريعا شيخ كريم، وهو سيعطي يعني مالا لهذه الشركة التجارية، وسيكون هذا المال في رأس مال الشركة وفي تجارة بالآجل، فهل سيكون معهم شريك حتى في الأرباح؟
نعم يا أخي حبيبي، احنا خلونا نبني المشاركة على الشفافية والوضوح. إذا أعطيتك مالا ضميت الرأس مال شركتك، صرت أنا وأنت شركاء في هذا الرأس المال، كل بنسبة رأس ماله، فلا يصح بعد أن وثقت فيك واستأمنتك أن تخرج عن حد هذه الشفافية وعن حد هذه الأمانة وتقول أصل أنا في رأس مال اعتباري آخر مش فلوس، لا اعتباري اللي هي سمعتي في السوق، فأنا استطيع أن أشتري بضائع بمليون جنيه، فهل أنت تبقى شريك معايا يا أبو 50 ولا يا أبو 100 في البضاعة اللي أنا بجيبها بالثقة والاعتبار ومركز الأدبي في السوق؟ أيوة نعم، لأنك أنا وأنت الآن شركاء في رأس مال الشركة، وأنت لولا هذه الشركة ولو رأس المال المعتبر في هذه الشركة ما صار لك اسما في السوق، ولا صار الناس يثقون ويوردون لك بالآجل. وأنت حينما تدفع هذه الأموال تردها للموردين في أقساط، ما أنت هتاخد منين؟ هتاخد من الشركة ومن رأس مال الشركة. وبالتالي خلونا نكون على الشفافية وعلى الأمانة، ما دمنا شركاء معك في رأس المال فنحن شركاء في الغنم وشركاء في الغرم، وأنت الآن موكل على إدارة الشركة، فلا يصح أنك تنفرد بعمل وتقول هذا لي وهذا لكم.
جزيتم الجنة فضيلة الشيخ شعبان درويش، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويكم الإخلاص والقبول في كل شيء وفي كل طاعة وفي كل عبادة. اللهم أمين يا رب العالمين. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمان إذا كان في العمر بقية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.